الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله، وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه الصلاة والسلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة. هذا دليل آخر على مسألة الخلافة، ووجه الدلالة الذي أراده المؤلف رحمه الله من سياق هذه الآيات أن المخلفين من الأعراب في غزوة الحديبية منعوا من شهود غزوة خيبر والأخذ من غنائمها تعزيرا لهم، وقيل لهم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وأولئك القوم هم فارس والروم الذين قاتلهم الخلفاء الراشدون، وقد جرت دعوتهم لقتالهم بإخبار الله وإقراره من الخلفاء الراشدين، ورتب على طاعتهم الأجر الحسن وبترك طاعتهم العذاب الأليم. فدل ذلك على صحة خلافتهم بتحقق خبر الله تعالى فيهم، غير أن استدلال المصنف رحمه الله بقوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، استدلاله بقول الله تعالى هذا فيه نظر، فإنها نزلت في غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة. وأما قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فبها يتم الاستدلال، فقد نزلت بعد صلح الحديبية، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة، وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة بعد الحديبية، فجرى فتح مكة في السنة الثامنة، وتلتها غزوة حنين، ثم غزوة تبوك، سوى البعوث والسرايا. فلا يلزم أن يكون أولئك القوم أولي البأس الشديد هم فارس والروم، ولا يمتنع أن يكون المراد بهم بعض قبائل العرب كأهل مكة وهوازن وثقيف أو الروم في غزوة تبوك. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي هؤلاء القوم ستة أقوال، أحدها أنهم فارس، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال عطاء ابن أبي رباح وعطاء الخراساني وابن أبي ليلى وابن جريج في آخر. القول الثاني فارس والروم، قاله الحسن ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، والثالث أنهم أهل الأوثان، رواه ليث عن مجاهد، والرابع أنهم الروم، قاله كعب، والخامس أنهم هوازن وغطفان، وذلك يوم حنين، قاله سعيد بن جبير وقتادة، والسادس بنو حنيفة يوم اليمامة، وهم أصحاب مسيلمة الكذاب، قاله الزهري وابن السائب ومقاتل. قال مقاتل خلافة أبي بكر في هذه بينة مؤكدة. وقال رافع بن خديج كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم، حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال بعض أهل العلم لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب، لقوله تقاتلونهم أو يسلمون، وفارس والروم إنما يقاتلون حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. وقد استدل جماعة من العلماء على صحة إمامة أبي بكر وعمر بهذه الآية، لأنه إن أريد بها بنو حنيفة فأبو بكر دعا إلى قتالهم، وإن أريد بها فارس والروم فعمر دعا إلى قتالهم، والآية تلزمهم اتباع طاعة من يدعوهم وتتوعدهم على التخلف بالعقاب. قال القاضي أبو يعلى وهذا يدل على صحة إمامتهما إذا كان المتولي عن طاعتهما مستحقا للعقاب. والأدلة على صحة خلافتهم رضوان الله عليهم أوضح من الشمس في رابعة النهار. ويبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم إلا نفرا قليلا. والروافض إنما سموا بهذا الاسم لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين رحمه الله لما غرروا به في الخروج على بني أمية وزعموا أنهم ينصرونه، قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قالهما وزيرا جدي وصاحبا. فقالوا كفرهما أو العنهما، فقال بل ألعن من يلعنهما. فقالوا رفضناك، فقال رفضتموني فسموا الرافضة. وهذا هو اللقب الذي يطلقه السلف على من يسمون الآن الشيعة، وهكذا هو في كتب السلف، ولهم طامات عظام ومصائب جسام في تاريخ الإسلام. وقد تفرع عن شجرة الرفض فرق باطنية خبيثة كلما تمادى بهم الزمن خرجت عن دائرة الإسلام. فمن غلاتهم من يقول خان الأمين وصدها عن حيدرة، يزعمون أن الرسالة الإلهية كانت موجهة لعلي رضي الله عنه، وأن جبريل عليه السلام أنزلها على محمد، وهذا كفر لا شك فيه والعياذ بالله، وطعن في الله جل وعلا وفي أنبيائه وفي ملائكته، بل هو طعن في علي رضي الله عنه. ومن غلاة هؤلاء الرافضة الذين يسمون بالشيعة النصيرية الذين يؤلهون عليا، ويقول قائلهم أشهد أن لا إله إلا حيدر الأنزع البطين، ولا طريق إليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. ومن غلاة الرافضة السبائية الذين زعموا أن عليا هو الله تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، فلما بلغت عليا رضي الله عنه مقالتهم خد لهم الأخاديد وأضرم فيها النار واستتابهم، فلما لم يتوبوا ألقاهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وهو غلامه أو سيافه أو القائم على هذه الأمور. ولكن هذه الفئة الخبيثة لم تزل تسري كالداء في أوصال المسلمين وتثير الفتنة والشغب في كل مكان وزمان، ومن عقائدهم الفاسدة أن القرآن ناقص أو محرف، حتى صنف أحد كبارهم وهو حسين النوري الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ويدعون أن في مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف ما في القرآن، وأن أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، وأنهم يطلعون، يعني أئمتهم يعتقدون أن أئمتهم يطلعون على اللوح المحفوظ كما في كتاب الكليني وهو محدثهم المشهور صاحب كتاب الكافي الذي هو بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة ولا سواء ولا كرامة. يعتقدون أن الإمامة عمود الدين وأسه المتين، وربما جعلوها أعظم من النبوة. يقولون إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصي بعده علي بن أبي طالب، ثم ابنه الحسن، ثم ابنه الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، وعامة طوائف الشيعة يسوقون الإمامة في هؤلاء الستة، وهم رضوان الله على صحابيهم ورحم الله تابعيهم، براء منهم ومن عقائدهم ومزاعمهم، ولكن القوم ينتحلونهم ويدعون ولايتهم ومحبتهم تمويها على العامة، وأهل السنة أولى بهم، فإن محمدا الباقر وجعفرا الصادق فضلا عمن قبلهم من أهل السنة ومن رجال البخاري، فزعمت الرافضة أن الإمامة تنتقل من واحد إلى آخر، فلما آل الأمر على حسب ترتيبهم إلى الإمام السادس هو جعفر الصادق، اتفق أن ابنه الأكبر إسماعيل مات في حياة أبيه، فانشق الرافضة إلى شقين، فمنهم من ساق الإمامة في ابنه إسماعيل ثم في ذريته، وهؤلاء هم الإسماعيلية الذين انتحلهم وانتسب إليهم العبيديون الباطنيون بنو ميمون بن ضيصان القداح الذين استولوا على بلاد المغرب ومصر بضعة قرون، وتجلى منهم بعد سقوط دولتهم فرق شتى كالآغاخانية في بلاد الأفغان، والدروز في جبال لبنان، والبهرة في بلاد الهند، وآخرون في السلامية في الشام وفي حراز في اليمن. ومنهم من ساق الإمامة في الابن الثاني لجعفر الصادق موسى وهو الملقب بالكاظم، ثم في عقبه حتى انتهى التسلسل إلى الإمام الحادي عشر إلى الحسن العسكري، فاتفق أنه عقيم، فادعوا أنه قد ولد له غلام سنة 250 للهجرة، وأنه سمى هذا الوليد محمدا، لكن خاف عليه من بني العباس فأدخله في سرداب في مدينة سامراء في العراق سنة 255 للهجرة، وزعموا أنه يخرج من السرداب آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا ونورا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وأنه ينبش قبور 70 من الصحابة الذين لم يبايعوا جده علي بن أبي طالب ويصلبهم، إلى غير ذلك من تلك الترهات. وهؤلاء هم الاثنى عشرية، وهي نسبة إلى سياقهم الإمامة في 12 إماما، آخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي يلقبونه بالمهدي المنتظر، ويعقبون على ذكره بعبارة عجل الله فرجه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: إن الله تعالى اختار لنبيه أعوانا، جعلهم أفضل الخلق وأقواهم إيمانا، وشد بهم أزر الدين، وأظهر بهم كلمة المؤمنين، وأوجب لهم الثواب الجزيل، وألزم أهل الملة ذكرهم بالجميل، فخالفت الرافضة أمر الله فيهم وعمدت لمحو مآثرهم ومساعيهم، وأظهرت البراءة منهم، وتدينت بالسب لهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، كما رام ذلك المتقدمون من أشباههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلزم الناقلين للأخبار والمتخصصين بحمل الآثار نشر مناقب الصحابة الكرام وإظهار منزلتهم ومحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق المستقيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وبذكر فضائل الخلفاء الراشدين خصوصا والصحابة عموما، تنحسر المذاهب المبتدعة وتذهب الضغائن من قلوب الزائغين. قال عثمان السهمي رحمه الله: كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائل عثمان رضي الله عنه فكفوا عن ذلك. وكان أهل حمص ينتقصون عليا رضي الله عنه حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائل علي فكفوا عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية، وقواه بطرقه وشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة. لذلك فمن منهج أهل السنة الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة وتتبع زلاتهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم. قال أبو نعيم رحمه الله: فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ذكر زلاتهم مع نشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان، الذين مدحهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويقول أيضا في تعليقه على الحديث المشار إليه: لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم، إنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم في ثورة الغضب وعارض الموجدة. إذن فالإمساك المشار إليه في الحديث الشريف إمساك مخصوص يقصد به عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة، أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى. ونحن لم نؤمر بما سبق، إنما أمرنا بالاستغفار لهم ومحبتهم ونشر محاسنهم وفضائلهم. لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب والدفاع عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. وهذا مما نحتاجه في زماننا، حيث ابتليت الأمة المسلمة في جامعاتها ومدارسها بمناهج يزعم أصحابها الموضوعية والعلمية، يخوضون فيما شجر بين الصحابة بالباطل دون التأدب بالآداب التي علمنا إياها ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك وصلت هذه العدوى إلى بعض الإسلاميين، حتى إن بعضهم يجمع الغث والسمين من الروايات حول الفتنة التي بين الصحابة، ثم يبني أحكامه دون الاسترشاد بأقوال الأئمة الأعلام وتحقيقاتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.